بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن انتهينا من موضوع استغراق العام لجميع ما يصلح له، وأن العموم للمعاني ثابت في مذهبنا، وهو ما بينه العضد وابن الحاجب، وهو من المالكية، حيث قد عرفتم في الأصول والفروع وعلوم اللغة، ننتقل إلى الحديث عن الصورة النادرة، هل تدخل في العموم أم لا تدخل؟ تفضلوا أخي معاذ، اقرأ لنا النص.
يقول المصنف رحمه الله: هل نادر في ذي العموم يدخل، ومطلق أو لا خلاف ينقل، فما لغير لذة والفيل، ومشبه فيه تنافى القيل.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يبحث في هذه الأبيات القليلة عن العموم، هل يتناول الصورة النادرة أم لا؟ فقال: هل نادر في ذي العموم يدخل، وعندما جاء بصيغة السؤال لأجل أن يبين لك إن في المسألة خلافا، والمعتمد في مذهبنا أن الصورة النادرة من خلال فروعنا الفقهية أنها لا تدخل في العموم. فقال: هل نادر في ذي العموم يدخل، أي في النص العام، ومطلق، أي وهل الصورة النادرة تدخل أيضا في المطلق، إذ إن العام عمومه شمولي، وإن المطلق عمومه تناوب تبادلي، وقد سبق بيان الفرق بينهما عند قولنا في كلام الله عز وجل: علمت نفس ما قدمت وأخرت، وعند قول الله عز وجل: وأحضرت الأنفس الشح. كيف يتناوب العموم في المطلق في علمت نفس، وكيف يستغرق في وأحضرت الأنفس الشح. ومطلق أو لا خلاف ينقل، إذن هو يذكر الخلاف في هذه المسألة، ثم يفرع لما قال: فما لغير لذة، إذن أراد أن يفرع أحكاما على هذا الخلاف في الأصل، هل تدخل الصورة النادرة في العموم أم لا تدخل. يترتب على هذا الخلاف: فما لغير لذة والفيل، ومشبه فيه تنافى القيل. يعني بناء على أن الصورة النادرة تدخل في العموم، فهذا يعني أن المني إذا خرج لغير لذة يكون ناقضا واضح للغسل، يكون ناقضا ويكون حدثا أكبر، وهو مذهب سادتنا الشافعية. أما إذا كانت الصورة النادرة لا تدخل في العموم، فإن خروج المني من الإنسان لا يوجب الغسل، لأن الصورة النادرة لا تدخل في العموم، لأن الصورة النادرة لا تدخل في العموم. قال: فما لغير لذة والفيل. الفيل اللي هو النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. الآن الحافر واضح معروف اللي هو الخيل، والخف اللي هي ذوات الخف اللي هي الجمال، وتشمل طبعا الذكر والأنثى، تشمل الإبل، تشمل الذكر والأنثى. الآن الجمل له خف، فهذا متصور في لفظ الشارع، واضح. لكننا إذا نظرنا إلى الفيل وجدنا أن له خفا أيضا، فهل الفيل يجوز السباق عليه ولو كان صورة نادرة، أم لا يجوز السباق عليه لأنه صورة نادرة، والصورة النادرة لا تدخل في العموم، إذ إن العرب لا يتداولون في لغتهم الخف للفيل، واضح. فهذا بالنسبة لهم صورة نادرة، فهل هذه تدخل أم لا تدخل؟ فيريد أن يقول لك إذا قلنا تدخل فإنه يجوز السباق على الفيل، وإذا قلنا لا تدخل فإن السباق على الفيل لا يجوز، وهو مذهب المالكي، لأن الصورة النادرة لا تدخل، لأن الصورة النادرة لا تدخل في ذلك. هذا هو معنى البيتين في قوله هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف ينقل. طيب ومطلق مجرورة، لما جرت؟ هل نادر في ذي العموم وفي ذي مطلق، وفي ذي مطلق، يعني قال هل نادر في ذي العموم يدخل، هل نادر في ذي مطلق يدخل، واضح أو لا خلاف ينقل. إذن هذا هو المعنى الإجمالي للبيتين. إذن كما ذكرنا إن الصورة النادرة في مذهبنا كما سنأتي في بعض الأمثلة إن شاء الله تعالى لمزيد من التوضيح. ومعنى النادر وهو ما لا يخطر غالبا ببال المتكلم، لا يخطر غالبا ببال المتكلم لندرة وقوعه، لندرة وقوعه. فبناء على هذا كما قلنا لا تجوز المسابقة على الفيل عند المالكية، وذلك لأن العموم في قوله عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، والسبق هنا معناه إيه؟ الجعل في السباق، الجعل الذي يوضع في السباق هو المبلغ مثلا المالي المجعول للمتسابقين، وهو من السبق بالتحريك أي المأخوذ في المسابقة. فالآن بعضهم قال هنا لا سبق، ربما يقول هذا من باب المطلق، لأن الخف في قول النبي صلى الله عليه وسلم نكر في واقع في سياق الإثبات، وربما يجعله بعضهم عاما بمعنى لا بمعنى في عمومه هنا أنه واقع في حيز الشرط إذ التقدير إلا إن كان في خف، إلا إن كان في خف، والنكرة في سياق الشرط تعم، النكرة في سياق الشرط فإنها تعم، وبالتالي ربما يلحظ أحدهم الإطلاق لأنها نكرة في سياق الإثبات، وربما يلحظ أحدهم العموم بناء على أن الجملة الشرطية في معنى العموم، في معنى العموم، فهنا لها وجه في العموم ولها وجه في الإطلاق. على كلا الحالين فإن البحث لا يختلف في كون النص هنا مطلقا أو كونه عاما، لأننا نقول إن هناك عموما في المطلق وإن هناك عموما في العام، ونحن نقول في كلا الحالين سواء كان النص مطلقا أم كان النص عاما فإن مذهبنا أن الصورة النادرة لا تدخل في العموم، لا تدخل في العموم. الآن عندما يقول هنا في الصورة النادرة أنها ليست داخلة في العموم، بناء عليه فإن المالكية إذا خرج المني لمرض أو لانكسار ظهر أو لحادث فإنه لا يجب عليه أن يغتسل، وإنما يكفيه أن يتوضأ، يكفيه أن يتوضأ ولا يعدونه جنابة، لأن هذا الحادث كحادث السير مثلا أو النزول للمرض من غير لذة فإنها صورة نادرة، والصورة النادرة لا تدخل في العموم لأنها غير متبادرة، لأنها غير متبادرة، لأنها غير متبادرة. لو قلنا إن المالكية مثلا في موضوع السلس، هل السلس عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هل يتبادر إلى ذهن الناس ما يتعلق بصاحب السلس؟ لا يتبادر صاحب السلس. لو قلت مثلا يمنع استخدام المصاعد لجميع الطلاب، فجاء طالب مقعد قال أنا مقعد، هل تشمله الصورة هذه الصورة النادرة؟ يعني هذه صورة نادرة في الطلاب أن تجد طالبا مقعدا في المبنى يستخدم مثلا آلة للصعود والنزول ويشق عليه الدرج. فنقول عندئذ إن الصورة النادرة لا تدخل في العموم، ولهذا الطالب المقعد الذي لا يستطيع استخدام السلالم أي الأدراج أن يستخدم المصعد، أن يستخدم المصعد. المصعد اسم للمكان والمصعد اسم للآلة، وأنت تتحدث هنا عن الآلة ولا تتحدث عن اسم المكان اللي هو مكان الصعود. فأيهما أفضل أن تقول استخدمت المصعد أم استخدمت المصعد؟ المصعد، لأنه اسم آلة، فالأفضل أن تقول المصعد أي آلة الصعود. أما المصعد فهو المكان الذي يصعد منه. إذن لو قلنا أحيانا بعض الأمراض التي تحدث مثلا ولادة مثلا السيامي الملتصق، السيامي الملتصق يعني اثنين بجسد برأسين بجسد واحد، هل يدخلون في التكليف؟ ربما أنا أجد أنه لا، يعني هناك إرادات مختلفة بينهما، هذا يريد أن يفعل وهذا يريد أن يفعل، فعندئذ غلت الإرادات. كيف الحدث عندهم؟ مثلا يحتاجون إلى نظر جديد ولا يكتفى بالعمومات السابقة، لأننا أمام مسألة ملحة في موضوع النظر في السيام الملتصق. ليه؟ لأن هذا حدث وهذا حدث، طب حدث أحدهما هل هو حدث للآخر مثلا؟ فسأجد أنني أمام بحوث، لكنني عندما يعني أدخل في نطاق البحث فسأبدأ بالبحث هل هذا السيامي الملتصق هو صورة نادرة فيدخل في العموم أم لا يدخل في العلوم في العموم. عندئذ سألحظ الفرق بين تخريج السادة المالكية وتخريج السادة الشافعية بناء على هذا الأمر. كذلك ما قلناه في موضوع السلس، هل يعتبر السلس حدثا؟ نقول إن السلس حالة مرضية نادرة غير داخلة في العموم، وبالتالي المالكية لا يعتبرون السلس الكثير اللي هو يأخذ نصف الوقت فأكثر، نصف وقت الصلاة فأكثر، على ما هو مبين في الفروع، وقد شرحت ذلك في أسهل المسالك وبإمكان أحدكم أن يراجعه بتفصيلاته. لكن مبحثنا هنا هو في الحمل الأصولي. الحمل الأصولي لا يعني قضية التفصيل في الفرع الفقهي، إنما نريد أن نمثل للحمل الأصولي. لذلك الغاية من الحمل الأصولي التمثيل وليس الفتوى، وأحيانا بعضهم يضطرب في أقواله الدينية بسبب عدم التمييز بين الحمل الأصولي الذي هو عنده قاعدة ويريد أن يضرب مثالا عليها، فيأتي أحدهم فيجعل المثال من باب الفتوى، كما حدث فيما قاله الإمام الجويني في شرح في البرهان ممثلا لأصل الإمام مالك في العمل بالمصلحة، فقال للإمام أن يقتل الثلث من أجل إصلاح الثلثين، فهو يريد أن يبين مثالا على المصلحة ولا يريد أن يفتي. فجاء بعض الناس وقال إن الإمام مالك يقول بجواز قتل الثلث لإصلاح الثلثين، ونقله من باب الحمل الأصولي وهو مجرد التمثيل وليس الفتوى، إلى أن يتحول إلى فتوى مع الأسف الشديد، وأنه أصبح تحريضا للحاكم على سفك الدماء والقتل بأسانيد يظن هذا الشخص أنها شرعية ولكنها ليست شرعية، وبعد أن يغرق الحاكم في الدماء تزداد الدماء ثم يصبح دم الحاكم مع دماء الآخرين، ومن هنا يكون قد فتت المجتمعات الإسلامية بسبب أنه لم يميز بين الحمل الأصولي الذي يقصد منه المثال والتوضيح وليس الفتوى، لأنه يقتصر فقط على توضيح القاعدة، يقتصر فقط على توضيح القاعدة. فالأصولي موضوعه الأساس هو القاعدة الأصولية، لكنه يضطر أحيانا للحديث عن الدليل الجزئي التفصيلي أو الحديث عن الحكم الفقهي من باب الربط بين المصدر الكتاب والسنة والإجماع وبيان علاقة ذلك بالحكم. فإذا جاء بالدليل التفصيلي فليس على سبيل الأصالة، إنما يأتي به على سبيل التتمة. فإذا قال لك قال تعالى أقيموا الصلاة الأمر للوجوب، إذن الصلاة واجبة. هل مهمة الأصول هنا الإفتاء بأن الصلاة واجبة؟ هل مهمته أن يهتم بالدليل الجزئي التفصيلي وأقيموا الصلاة؟ إذن هو مهمته أن يبين لك سلامة القاعدة التي يريد أن يختبرها. أحيانا يقول لك هل الواجب أن يأتي بالعبادة في نفس الأمر أم في ظن المأمور؟ فإذا قال لك في ظن المأمور، فمن صلى يظن أنه طاهر ثم سلم من صلاته ثم تذكر أنه على غير طهارة، فبناء على أن المطلوب هو أن يكون في ظن المأمور وقد تمت في ظن المأمور أنه طاهر، فلا يطالب بالقضاء أو بالإعادة على فرض أنه يريد أن يعيدها في الوقت، أو بالقضاء على فرض أنه وعندنا اصطلاح أن حتى اللي هو إيه؟ أنه حتى لو فعلها خارج الوقت فعندئذ تكون إعادة، إعادة واضح للتمييز بين الإعادة والقضاء. إذن يأتي المجتهد الفقيه فيقول أنا أطالبه في الصلاة التي صلاها بغير طهارة ولو تذكر بعد الصلاة، أطالبه وجوبا بالإعادة، وعلى هذا المذاهب الأربعة. فتقول له طيب الأصوليون المتكلمون يقولون إنه لا يعيد بناء على أن المطلوب أن تكون في ظن المأمور. يقول لك أنا عندي أدلة تفصيلية جزئية أخرى وقواعد أخرى أعملها أثناء النظر الاجتهادي بوصفي فقيها، بوصفي فقيها. يناقش الأصول مثلا أنه مثلا أمرك بالصلاة في وقت معين، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حتى خرج الوقت وتعمد ترك الصلاة مع قدرته على أدائها وتذكره. فنجد أن الأصول يناقش هل القضاء بالأمر الأول أم يحتاج إلى أمر جديد. نجد خلافا أصوليا، لكننا نجد أن الفقهاء مجتمعين على وجوب قضاء المتعمد. لماذا؟ لأن لهم حيثيات نظر أخرى لا تكتفي بمجرد هذه القاعدة الأصولية، لما لديهم من أدلة تفصيلية، اليقين لا يزول بالشك، الذمة مشغولة بالصلاة يقينا. هذا الخلاف أنه يقضي بالأمر الجديد أم بالأمر الأول خلاف، لكن اليقين لا يزول بالشك، الذمة مشغولة بالصلاة. طيب أقيموا الصلاة فإنها تشملها أداء وتشملها قضاء، إذن جاءني ما يشغل ذمته يقينا، فلا يبرأ مع الخلاف بأنه هل يقضي بالأمر الجديد أم بالأمر الأول. فنجد أن النظر الفقهي يستخدم أدوات إضافية أخرى في موضوع استنباط الحكم الفقهي، وإن كانت تلك القاعدة موجودة في على بساط البحث. لذلك لما نتكلم هنا في موضوع الخلاف في موضوع مثل اللي هو دخول الصورة النادرة في العموم، نجد لها أن لها تطبيقات فقهية واضح، وكما رأينا في النظر في موضوع الخلاف بين السادة الشافعية والمالكية. إذن نقول في هذه الحالة التي بيناها في موضوع أن الصورة النادرة لا تدخل في العموم، وهذا في قوله فيه خلاف، وهذا في قوله فيه خلاف.
دكتور حينما قال خلاف، هل يقصد الخلاف في مذهب مالك أم يقصد في المذاهب الأخرى؟ ماذا يقصد في هذه الكلمة
الخلاف؟ هنا في موضوع المراقي هو نظم لجمع الجوامع. جمع الجوامع كان في الأصول بصفة عامة، وإنما جاء بالتفريعات على طريقة الشافعية. لما نظم جمع الجوامع في مراقي السعود رعى فيه خلافات المالكية، لكنه عندما يتحدث هنا إنما يتحدث في الخلاف الذي بين الأصوليين، بين الأصوليين. فعندما تكلم في هذا الموضوع وهو الخلاف بين الأصوليين، ذكر لك أنه خلاف مستوي الطرفين، لكن عندما نريد أن نشرح في المذهب المالكي نجد أن فروعنا مبنية على أن الصورة النادرة لا تدخل في العموم، لأن العموم مناطه الظاهر، مناطه إيه؟ الظاهر، والظاهر غير متبادر، الظاهر إيه؟ غير متبادر. فلما كانت الصورة النادرة غير متبادرة في الظاهر إذن لم تدخل في العموم. إذن نحن نقول العموم ظاهر، كيف يعرف الظاهر؟ بالتبادر. فلو قال عليه الصلاة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، ما الذي يخطر بالبال؟ الحالة المعتادة للناس. لذلك الإمام مالك جعل الحدث هو الخارج المعتاد. فهل يعد خروج الدم من قبل الإنسان مثلا حدثا؟ لم يعتبره حدثا. ما الأصل في هذا؟ أنه اعتبر الخروج المعتاد. لماذا؟ لأن المعتاد هو إيه؟ الذي هو مقصود المتكلم. فإذا قلنا إذا أحدث فإنما نحن نتحدث بما هو متبادر بين الجميع في ذهن الناس، وهو الحدث المعتاد اللي هو الخارج المعتاد من السبيلين. أما الخارج غير المعتاد فإنه لا يدخل في العموم. لذلك لم يعتبر مثلا خروج الريح من القبل حدثا لأنه غير معتاد. لم يعتبر خروج الدود والحصى حدثا، بمجرد الدود والحصى لم يعتبره حدثا. لماذا؟ الأصل في ذلك أن الصورة النادرة لا تدخل في العموم. لماذا لا تدخل في العموم؟ لأنها لا تخطر في بال المتكلم، ولا أيضا يتبادر إلى الذهن، إلى ذهن السامع أنها داخلة. فلو قلنا على سبيل المثال في درس من الدروس لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أكتب ما يتبادر إلى ذهنك من كلمة أحدث، فسيتكلمون بالإيه؟ بالأمر المعتاد، لن يخطر ببالهم الصور النادرة. لذلك الفحص الطبي والسريري في موضوع الدخول والخروج للأدوات الطبية مثلا في علاج الرجل أو علاج المرأة لا تعتبر، إذا أخرج الطبيب أدخل أداة ثم أخرجها لا يعتبر ذلك حدثا. بناء على ماذا؟ أن الصورة النادرة لا تدخل في العموم، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن نحن في هذا الموضوع نجد أننا أمام صورة نادرة، وهذه الصورة النادرة لا تدخل في العموم، لذلك لا يتعلق بها التكليف. لذلك لو أن طالبا يدرس فرعا مالكيا ولم يدرس أصول المالكية ربما يستغرب من كيف جاء هذا الفرع في كتب الفقه، وربما يقول هذا لم يدل عليه كتاب ولا سنة، وكتب الفقه خلت من أدلة الشريعة وليس فيها كلام الله وليس فيها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون ذلك ناشئا من أنه لم يكمل بقية القصة، وهو أن الطالب بعد أن يتبحر في الفروع، يتبحر في القواعد ويتبحر في الأصول ويتبحر في تخريج الفروع على الأصول وكيف بني المذهب، حتى يتبين له كيف تنتج الفروع الفقهية ضمن النظر الأصولي. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.